بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى إمام الهدى، وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سبع سبيلهم إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، هذه القاعدة السادسة التي نحن بصددها تتعرض لمسألة مهمة جدا. هذه المسألة هي ضبط الألفاظ التي كثر الخوض فيها. إيه الإشكال؟ الإشكال أن الذين خلطوا مسائل الكلام بالاعتقاد، أو درسوا الاعتقاد بطريقة الفلاسفة، حيث إن مساحة العقل تكون أكبر من مساحة النقل، ومساحة النظر والاستدلال أعظم من مساحة الوحي. هذه المدرسة خاضت في المسائل العقدية، وكان الخوض من عدة جهات. من هذه الجهات أن الألفاظ الشرعية التي أتت بها النصوص حاولوا أن يغيروا دلالتها، فلفظ التأويل مثلا يأتي في الكتاب والسنة بمعنى التفسير، ويأتي في الكتاب والسنة بمعنى أن يؤول الأمر إلى حقيقته، أي أن يصير إلى حقيقته المخبر عنها. هم أتوا بمعنى آخر للتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر. إذا لفظ التأويل لفظ شرعي وفي الكتاب والسنة، ولكنهم جعلوا له معنى آخر. وهذا المعنى الآخر وهو صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر، وهذا المعنى الآخر قد يكون محتملا وقد يكون غير محتمل. هذا التأويل هو الذي دار في كتبهم، وبدأ مدار البحث عليه، وصار اللفظ الشرعي قلما يتم استعماله. دي نقطة. النقطة الثانية، من جهة الألفاظ التي سببوا بها الإشكال في الدراسة العقدية، يبقى أول حاجة إن الألفاظ الشرعية أتوا بمعاني أخر لهذه الألفاظ الشرعية، فحصل إشكال في دراسة علم الاعتقاد. السبب الثاني أنهم أتوا بألفاظ أصلا جديدة، لا في الكتاب ولا في السنة، ولا تكلم بها الصحابة، ولا تكلم بها التابعون، ولا تكلم بها طبقة تابع التابعين، وإنما أحدثوها إحداثا ونقلوها من مظنها الفلسفية نقلا. هذه الألفاظ حشروها حشرا في الدرس العقدي، وجعلوها يعني من ألفاظ الدرس العقدي، زي مثلا مصطلح زي الجوهر والجهة والحيز والجسم. هذه المصطلحات لم تكن موجودة لا في كتاب ولا في سنة، ولم ينطق بها أحد من المتقدمين من سلف هذه الأمة من الصحابة ومن التابعين. القاعدة التي مضت كان الكلام مركزا فيها على مصطلح ماذا؟ التأويل. الكلام في هذه القاعدة هيكون الكلام مركز فيها على قضيتين: القضية الأولى مسألة التشبيه والتمثيل، والقضية الثانية مسألة التكسيم. مسألة التشبيه والتمثيل والقضية الثانية مسألة التكسيم. احنا اليوم هنتكلم عن التشبيه والتمثيل، وهيكون مجلس خفيف ان شاء الله، خفيف جدا، لان مسألة التكسيم انا عاوز الكلام ما يبقاش مقطوع، يبقى كله على بعضه معايا يا جماعة. يعني الكلام في التكسيم يبقى كله على بعضه حتى لو طال المجلس. يعني أنا أظني أن المجلس القادم سيكون أطول من هذا المجلس، ولذلك إن شاء الله نحاول أن نأتي إليه مبكرين. أنا بقول هو نأتي إليه مبكرين، يعني أخرنا النهاردة، إحنا إن شاء الله سنأتي إليكم المجلس القادم مبكرين إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لقائل أن يقول، يعني يمكن لقائل أن يقول لابد في هذا الباب من ضابط، يعني باب الألفاظ التي يتكلم بها علماء الكلام في مسائل الاعتقاد لابد لها من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات. لما نقول نفي وإثبات يبقى دي مسألة متعلقة بماذا؟ بالصفات. أول ما نسمع كلمة نفي وإثبات ويجوز ولا يجوز يبقى المسألة هنا كلها دائرة في مسائل باب أو دائرة في باب الأسماء والصفات. إذ الاعتماد في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات على مجرد نفي التشبيه مطلقا كده أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. يعني لما نقول إحنا ننفي التشبيه كله أو نقول نحن نثبت كله كده، هذا الإطلاق في نفي التشبيه أو الإثبات ليس بسديد. ليه؟ وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. يبقى أي حاجة في بينها قدر بيبقى مشترك يجعل الاشتراك بينهما قائمة، يعني يجعل الشبه بينهم قائم، وقدر يفرق بين ده وبين ده. ودي مسألة طبعا عرفية وعقلية، يعني ما جعل الله تعالى يعني شيئين متساويين من كل جانب، ولا يمكن أبدا أن يتساوى الحق مع الخلق من كل وجه. ده لم يقل ذلك أحد أبدا، ولم يقل أحد أبدا بأن العبد هو الرب أو الرب هو العبد، لم يقل ذلك أحد أبدا كان من العقلاء. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، يعني لما بينفي الصفة عن الله عز وجل اعتقادا منه أن إثبات الصفة تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل. يعني الذي أراد أن ينفي الصفة عن الله ظنا أن إثبات الصفة معناها التشبيه والتشبيه معناها المماثلة من كل وجه، ده كلام باطل. وإن أردت أنه، يعني مثلا لو قلنا الاستواء، لا هننفي الاستواء لأن إثبات الاستواء معناه أن الله تبارك وتعالى نشبهه بالإنسان. طب لو قلنا إن التشبيه ده من كل وجه، لو قال من كل وجه فهذا باطل. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. احنا قلنا قبل كده ان الجماعة اللي هم مثبتة الصفات بيثبتوا 7 صفات بيسموها صفات الايه؟ صفات ماذا؟ المعاني. يعني بيثبتوا العلم والحكمة والقدر والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر، 7 صفات دي يثبتونها لله عز وجل. طيب صفات تانية بقى بينفوها. طيب قبل ما اقول كده في برضك مقدمة مهمة جدا، الجماعة اللي هم مثبتة الصفات لهم مذهبان. المذهب الاول انهم طبعا هنقول مثبتة الصفات يعني لانهم يثبتون صفات المعاني. طيب مثبتة الصفات في الصفات غير المعاني حاجة من اتنين، اما انهم بينفوها تماما ماشي، وهذا النفي بيكون بالتأويل، والنوع الثاني ان هما بيفوضوها يعني يثبتوها ولكن يفوضون معناها. يبقى الجماعة اللي هما اثبتوا صفات المعاني في الصفات النقلية حاجة من اتنين، اما ان هما يأولوها وده المذهب القديم لهم، واما ان هما ايه بيفوضوها يعني يثبتوا الصفة ولكن يفوضون معناه. يعني الاستواء، أيوة استواء، لكن معناه إيه؟ يقول لك الله أعلم به. طيب ينزل ربنا، أيوة نثبت صفة النزول لله، ولكن إيه معنى النزول؟ الله أعلم. معايا؟ طيب الله سبحانه وتعالى له يد، طيب اليد دي نثبتها؟ قال لي أيوة نثبتها. طب معناها الله أعلم. إذن هم يثبتون الصفة ويفوضون ماذا؟ المعنى. يبقى الجماعة اللي هم المثبتة في صفات الخبر لهم مسلكان، المسلك الأول إما التأويل، المسلك الثاني وإما الإيه؟ التفويض. وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله بالتفصيل. يبقى النافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، طبعا الكلام ده بقى في الإيه؟ في صفات الخبرية، إن هذا تشبيه. قيل له إن أردت أنه ماثل له من كل وجه، لو قال أيوة يبقى ده باطل. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، أو مشارك له في الاسم، لا قلت لا، لما نقول بأن الله تبارك وتعالى له يد، ماشي، وهذه اليد ليست كيد المخلوقين ولكن هي يد تناسبه وتوافقه، قلنا لك إن هذا الكلام كلام صحيح. طيب لو رجعنا بقى، قلنا بالنسبة للعلم والحكمة والقدرة والحياة، أنتم تثبتون الحياة؟ أيوة. طيب ما الإنسان برضك له حياة، يبقى إذن إثبات الحياة لله عز وجل هل معنى ذلك أنه يشبه الإنسان في صفة الحياة؟ يقول لك لا، دي غير دي. نقولنا برضك ما هو برضك الصفات دي اللي هو اليد والاستواء والنزول والغضب والرضا والمحبة، ما دي كلها برضك زي إيه؟ زي إيه ماذا؟ زي الحياة وزي السمع وزي البصر، دي زي دي بالضبط. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم، لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل، على إبطال التشبيه والتماثل. إحنا قلنا قبل كده إن التشبيه والتماثل في فرق بينهم بسيط أوي أوي، فاكرين الفرق ده هو إيه؟ إن التشبيه بيكون في صفة واحدة. معايا؟ أقول رجل كالأسد، يبقى رجل كالأسد في صفاته المعنوية زي مثلا إيه؟ الشجاعة والإقدام والبسالة، يبقى دي صفة واحدة. طيب لو تعددت الصفات يبقى ده مش تشبيه، اسمه إيه؟ تماثل. يعني لما أقول مثلا البقرة والجاموس أعزكم الله، بنقول إن رجل البقرة تشبه رجل الجاموسة ولا هي مثل رجل الجاموسة؟ مثل. ليه؟ لأنهم أربعة زي بعض، وإن هم في تحت فيه هناك حوافر زي بعض، أدي اتنين. إن هم في صفة تشريحية يشبهوا بعض، أدي تلاتة. نمرة أربعة في اللون قد يكون متقارب. معايا؟ يبقى إذن صفات كتيرة زي بعض حتى يكاد إن هم يتطبقوا على بعض، يبقى ده اسمه إيه؟ تماثل. يبقى التماثل إن التشبيه يكون في أكثر من صفة، لكن التشبيه إذا كان في صفة واحدة إذن هو على بابه يسمى إيه؟ تشبيه. هم بيقولوا إن أنتوا أقمتوا الدليل على إبطال التشبيه والتماثل. طيب الجماعة بقى اللي هم المتكلمين فسروا التشبيه والتماثل بحاجة عجيبة جدا. ما إحنا عندنا التشبيه ده لفظ شرعي، مش كده؟ والتماثل لفظ شرعي، ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، وكذلك ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك هل تعلم له سمية. يبقى إذن التماثل ومسألة التكافؤ ومسألة الندية دي كلها ألفاظ شرعية، هم راحوا جايبين مسألة التشبيه وخلوها مع التماثل، جابوا التشبيه مع التماثل. طيب وفسروا التشبيه والتماثل الاثنين دول مع بعض، فسروه بإيه بقى؟ بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. يبقى ده تفسير بقى جديد خالص، ده تفسير كلامي. يبقى ايه حد التماثل والتشبيه عندهم؟ ان هو يجوز على احدهما ما يجوز على الاخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ده التفسير بتاعهم. طب هما جابوا التفسير ده منين؟ من الدماغ، من العقل. دي كلها امور مستنبطه. طيب ما هو التفسير ده طالما انتوا جبتوه من غير دليل قوي، ما احنا ممكن نبطله لكم. طب اسمعوا بقى. ومعلوم ان اثبات التفسير بهذا، ان اثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فانه يعلم بضروره العقل امتناعه. يعني معلش، احنا لو جبنا هو هيجي دلوقتي، فانه يعلم بضروره العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه. الله، انتوا بتقولوا ان التشابه يلزمه، ان ما يجوز على احده ما يجوز على الاخر، وما ينفع عن ده ينفع عن ده، وما يجب لده يجب لده. فالاثنين لو جاب توافر فيهم المساله ديت، يبقى دي الفاظ متشابهه. قلنا لهم خلاص، احنا عندنا في هناك اسماء وصفات متواطئه. فاكرين الاسماء المتواطئه اللي هي اطلاق الاسماء على مسمى واحد، اطلاق الاسماء على مسمى واحد. يعني الاسد كاسد بيطلق عليه الاسد، وبيطلق عليه الليث، وبيطلق عليه اسامه، وبيطلق عليه الغضنفر. ماشي. فهل اسامه والغضنفر والليث والحاجات دي كلها، هل دي معناها التشابه؟ وهل معناها ان ما يجوز على احد ما يجوز على الاخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على ده، ويجب لده ما يجب لده؟ طيب بلاش ده. احنا بنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام له اسماء، اسماء احمد ومحمد والعاقب والحاشر والماحي، مش كده؟ هل ده هو ده هو ده هو ده؟ يعني هل معنى ده هو معنى ده هو معنى ده هو معنى ده؟ يعني هو الماحي معناه هو معنى احمد، وبالتالي ما يمتنع على احمد يمتنع على الماحي؟ لا، الماحي ده الذي يمحو الله به الكفر. طب واحمد من الحمد؟ ده معنى خالص وباب وسكه، ودي سكه ومعنى تاني. ماشي. لكن بينهم قدر مشترك، ان الاثنين اسمين على مسمى واحد. اذا بينهم تشابه. تشابه في ايه؟ ان الاثنين اسمين على مسمى واحد. فهل الاسمين اللي على مسمى واحد دول، لوجود التشابه اللي بينهم ان هما اسمين على مسمى واحد، يلزم ان يمتنع على ده ما يمتنع على ده، ويجوز على ده ما يجوز لده، ويجب لده ما يجب لده؟ لا، لان دي معنى الماحي، وده معنى الايه؟ الحمد. ماشي. وده العاقب الذي يحشر الناس عند عاقبيه، يبقى ده معنى ثالث. ماشي. يبقى ده باب وده باب وده باب، ده باب وده باب وده باب. من اسماء ربنا سبحانه وتعالى القوي، واسماء ربنا عز وجل الرحيم. ماشي. القوي له سكه. ماشي. يعني القوي ده من الأسماء المتعلقة بالربوبية، زي القدرة والقوة والحكمة. طيب الرحيم من الأسماء المتعلقة بسياسة الخلق، يعني سياسة الخلق محتاجة إلى الرحمة. معايا؟ يبقى ده حاجة متعلقة بقيوميته على الكون، ودي حاجة متعلقة بسياسة الخلق وتربيتهم. طب ما هما الاثنين فيهم تشابه. التشابه ايه؟ ان الاثنين اسمين يطلقان على مسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن هل معنى القوي يشابه معنى الرحيم؟ لا، دي سكة ودي سكة تانية. يبقى اذا مسألة ان التشابه يلزم ان الاثنين يبقى سكتهم واحدة ومعناهم واحد، ويبقى لده ما لده، ويمتنع على ده ما يمتنع على ده، الكلام ده غير صحيح. واضح كده يا جماعة؟ ولكن من الناس من يجعل التفسير من ومن ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، يعني علق التشبيه بمعنى، يعني نقول مثلا ده يشبه ده في كذا، ماشي؟ يعني ما يقولش النمر يشبه الضبع، لا ما يقولش كده، يقولك النمر يشبه الضبع في الافتراس مثلا. يبقى إذا جعل هناك صفة تجعل الضبع يشبه الايه النمر، ما يقولش ان النمر يشبه الضبع، وإلا بينهم صفات كثيرة مختلفة. ولكن من الناس من يجعل التفسير مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. يبقى لو أثبت المعنى ده قالوا ده وقع التشبيه. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. هنزود كلمة هو، معلش. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، لأن المعنى التشبيه صفة، وهناك من يفرق بين المعنى والصفة، دي قصة كبيرة جدا. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل كما فرقت لكم. وذلك أن المعتزلة، عاوز بقى نجيب بقى القصة من أولها، قلت لكم الكلام ده اللقاء الماضي، قلت لكم إيه علاقة المذهب الأشعري بالاعتزال، جبت لكم أصول المسألة دي، فاكرين المسألة دي من أول بقى معبد الجهني لما أخذ الخط من سوسن، ومعبد الجهني أخذ منه غيلان، وغيلان أخذ منه واصل، وواصل أخذ منه عمرو بن عبيد، وبعدين لغاية لما وصلنا إلى مين؟ إلى العلاف، وبعدين وصلنا إلى الجبائي، وبعدين وصلنا إلى مين؟ إلى أبي الحسن الأشعري، لأن الجبائي كان جوز أمه. وقلنا إن في مدرسة خطيرة أثرت في المتكلمين أو أثرت في المعتزلة في فترة من الفترات، هي المدرسة الكلابية. والكلابية دول كانوا موجودين في القرن الثالث الهجري، والكلابية نسبة إلى عبد الله ابن كلاب. فعبد الله ابن سعيد ابن كلاب توفي سنة 245 هجرية، وكلاب هذا لقب، ولقب به كلاب لأنه كان يعني يجذب خصومه إليه من قوة حجته. ومحمد ابن وآسف وعبد الله ابن سعيد ابن كلاب يعني كان يرد على الجهمية، وكان يرد على المعتزلة، يعني وإن كان قد تأثر ولكن كان يرد عليهم ردودا قوية جدا جدا. ولذلك هناك بعض الناس تأثروا بالكلابية كالحارث المحاسبي، قلت لكم الكلام ده، اللي متوفى سنة 243 هجرية. طيب ابن كلاب مع انه رد على المعتزلة، لكن وقع في مشكلة خطيرة جدا، ان هو قال ان كلام ربنا عز وجل كلام نفساني، كلام نفساني. يعني ايه؟ ان الله عز وجل لم يتكلم بكلام حقيقة، يعني معنى ذلك ان كلام ربنا لا صوت ولا حرف. وتجد نفس الكلام ده اللي قاله بعد كده مين؟ الاشاعرة والمتردية، يعني نفس السكة دي الأشاعرة والمتردية قالوا نفس هذا الكلام، متأثرين بمن؟ بعبد الله ابن سعيد ابن كلاب. طبعا النصوص الكتاب والسنة بترد عليهم ردود قوية جدا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها الآيات. يبقى قول الله للملائكة، الملائكة سمعته ولا لا؟ وردت عليه ولا لا؟ طب لما في الحديث عندما يأمر الله عز وجل بإهلاك الخلق جميعا، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، طب نص الحديث، فيقول أين ملوك الأرض؟ فلا يجيب أحد، فيقول أنا الملك، ماشي، أنا الملك. يبقى إذا يسمعه صوت، يسمعه. طيب في رحلة الإسراء والمعراج، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى حيث لا ثم وكلمه ربنا عز وجل، هو كلمه الزمان، ولو كلام نفساني لن يسمعه رسول الله، الله أليس كذلك؟ ما هو كلام نفساني إذا هو لم يخرج منه، لأنه لو خرج منه هيكون له صوت وحرف. معايا؟ ليه؟ لأن اللغة عبارة عن أصوات، عبارة عن أصوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حيث لا ثم، فكلمه ربنا عز وجل في كلام طويل، وكلام كانت فيه فرضية الصلاة كما نعلم جميعا. النصوص كلها تدل على إثبات الصوت والحرف للكلام. لكن المشكلة جت في جهة من إيه بقى؟ قالوا إن إحنا لو أثبتنا إن الكلام له صوت وحرف، يبقى إذا نحن شبهنا الكلام باللفظ، شبهنا الكلام بماذا؟ باللفظ. ومن هنا أتت مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، ماشي؟ قالوا إن في ناس قالوا بإن القرآن كلام الله، لكن لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا دي مسألة خطيرة جدا. ليه خطيرة؟ لأن اللفظ ده حاجة من اثنين، إما يقصد باللفظ الملفوظ، الملفوظ يعني مفعول، ماشي، اللي هو الذي خرج مني. فإذا قرأت القرآن فخرج مني القرآن، فيكون القرآن ماذا؟ مخلوقا. وقد يقصد باللفظ هنا اللي هو المصدر، اللي هي الأصوات، اللي هو الهمزة والهاء، اللي هي عندما يتحرك الهواء في مجرى الهواء فيأتي الصوت. وهناك حاجات تخرج من الحلق أدناه وأوسطه ومنتهاه، وحاجات تخرج من ظهر طرف اللسان ووسط اللسان إلى غير ذلك. فهذه الأصوات مخلوق. ولذلك العلماء قالوا من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق مبتدع. انتوا عارفين ليه؟ لأن لفظي بالقرآن مخلوق لفظ موهم يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، وبالتالي هذا اللفظ لا يجوز ان احنا نستعمله، لا يجوز ان احنا نستعمله، فيكون استعماله هكذا بدعة. والمقصود بأن ابن كلاب كان رأسا في الرد على المعتزلة والجهمية، ولكنه تأثر ببعض الأشياء مثل مسألة أن كلام الله عز وجل كلام نفساني. وهذه المدرسة تأثر بها ناس كثر من الزهاد والعباد، بل والعلماء والمحدثين. وقلت لكم بأن ممن تأثر بابن كلاب أبو حاتم البستي، اللي هو صاحب كتاب المجروحين وكتاب الثقات، وكان من أعيان المحدثين. ولذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يحذر من الحارث المحاسبي. بيقول ابن تيمية إن بعض الناس قد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفات الصفات. نفات الصفات، هما بينفوا الصفات كلها، يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. انتوا عارفين التهويش؟ التهويش برضك في العلم فيه تهويش، لما يقولوا كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. الله، هم كده عشان يخوفوا الناس ان هم يثبتوا لله عز وجل صفة، ده تهويش. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا. طبعا هو أصلا مصطلح القديم مصطلح لا يجوز إطلاقه، من المصطلحات اللي هي زي كده اللفظ كده، كما أنه لا يجوز إطلاق مصطلح اللفظ، كذلك لا يجوز إطلاق مصطلح القديم. ليه؟ لأن القديم قد يطلق ويعنى به ضد الجديد، ماشي، يعنى به ضد الجديد، وهذا معنى غير صحيح. وقد يطلق القديم ويعنى به الذي لم يسبق أحد، حاجة قديمة، ماشي، إنك لفي ضلالك القديم أي في ضلالك الأول. يبقى إذا لفظ القديم فيه معنى ممكن نمرره نمشيه، وفيه معنى لا يمكن احنا نمشيه، وبالتالي ما ينفعش. طب ايه البديل عن كلمة القديم الاول؟ البديل عن القديم كلمة الايه؟ الاول. بس لان الناس غير متأثرين بالوحي، فبالتالي مصالحتهم ليست هي المصالحات الدوارة في الكتاب والسنة. ولو كانت مصالحتهم هي المصالحات الدوارة في الكتاب والسنة كنا استريحنا من الغلب ده كله. فمن قال إن لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، الله، يبقى هما بيهوشهم وبيثبتهم على التهويش بتاعهم حكم، وكل واحد يتصل به الحكم ده ياخد الجزاء بتاعه. لأن القديم عند جمهورهم، يريد كلمة القديم نخليه القدم. ليه؟ لأن القدم هي الصفة، لكن القديم هو الموصوف، ماشي؟ فالسياق الأفضل نقول لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف للإله. ده الكلام ده اللي عند المعتزلة اللي هم النفاة. يبقى النفاة بيعتبروا إن أخص وصف لله، إن أحسن ما يوصف به الله عز وجل بأنه إيه؟ بأنه ماذا؟ بأنه قديم. يبقى ربنا عز وجل متصف بصفة القدم، لا إله إلا الله. فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديمة. يبقى إذن ربنا عز وجل أخص صفة له القدم. فلو قلنا إن في هناك صفة قديمة يبقى أثبتنا لله عز وجل مثلا قديما. الله، ما دي كلها أي الدماغ المكنة اللي ماشي غلط، زي بندول الساعة بدل ما يمشي بالطريقة الصح يمشي بعكس عقارب الساعة، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ده الجماعة المعتزلة. يبقى هم بينفوا الصفات، ومع انهم بينفوا الصفات بيثبتوا لله صفة واحدة، وهي صفة الايه؟ القدم. وربنا عندهم هو الايه؟ القديم. فبالتالي طالما ربنا هو القديم، لو احنا اثبتنا صفات لله يبقى كل صفة هي الله، يبقى احنا اثبتنا تعدل لله سبحانه وتعالى. معايا؟ يعني كل صفة يبقى هي قديمة، يبقى احنا اثبتنا قديم وله صفات قديمة، اذا اثبتنا هناك تعدد الصفات لله، وهذا لا يجوز، ده عنده. طيب مثبتة الصفات، مين هم مثبتة الصفات؟ اللي هم الأشاعرة والماتريدية. طب لماذا سموا بمثبتة الصفات؟ لأنهم يثبتون الصفات ماذا؟ الصفات ماذا؟ المعنوية. طيب الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى لا يثبتونها، خلاص لا يثبتونها لله عز وجل. الأفعال الاختيارية اللي هي الصفات الخبرية، زي مثلا النزول والضحك والرضا والحب والسخط والمقت والاستواء، كل هذه الأفعال اللي هي الصفات الفعلية والصفات الخبرية لا يثبتونها لله عز وجل. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، لأن مثبتة الصفات بيثبتهم إيه؟ لا يثبتون القدم لله، وإنما يثبتون له العلم والإرادة والقدرة والكلام وإلى غير ذلك. لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره. يبقى أخص وصف لله سبحانه وتعالى هو ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. يعني الصفة لا توصف بشيء مما وصفه به المعتزلة من القدم وغير ذلك. ثم من هؤلاء الصفاتية الجماعة اللي هم الأشاعرة والماتريدية، منهم طوائف لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. نقف هنا حتة صغيرة. احنا عندنا مشكلة في الدرس الكلام العقدي اسمه الاسم والمسمى. الاسم ده اللي هو الرب، والمسمى اللي صفاته الرب او الله او الاله. يبقى الاسم اللي هو الله، ماشي، ولله الاسماء الحسنى. يبقى ربنا عز وجل اسمه ايه؟ اسمه الله وهو الرب. طيب الرب في ذاته له اسماء، ماشي، والاسماء ديت لها معاني. الاسماء لها معاني، معاني الاسماء هي الصفات، معاني الاسماء هي الايه؟ الصفات. يبقى عندنا اسم وعندنا معنى الايه؟ الاسم. يا ترى معنى الاسم هو الاسم ولا معنى الاسم غير الاسم؟ من تاني، يعني لما نقول الرحيم، الرحيم ده هو الاسم، يبقى الصفة هي الايه؟ الرحمة. هل الرحمة هي الرحيم ولا الرحمة غير الرحيم؟ المسألة دي حصل فيها نزاع جبار جدا 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 جدا. ملخص المسألة ان الخوض في هذه المسألة ان الاسم هو المسمى او الاسم غير المسمى، هذه المسألة لم يخض فيها السلف. وافضل شيء فيها كلام الله عز وجل، ولله الاسماء الحسنى. يبقى الاسم للمسمى، الاسم لماذا؟ للمسمى. لا نحاول ان احنا نفرق بين الاسم والمسمى، ولكن نقول الاسم للمسمى. طيب احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى او الله معايا له اسماء، هما فيهم ان تعدد الاسماء بصفاتها يعني تعدد القدماء. يبقى اثبات الصفات لله سبحانه وتعالى معناها ان في شركاء مع ربنا سبحانه وتعالى. شوف الحاجات العجيبه، يعني تعدد الصفات معناها تعدد القدماء. لما اقول ان في هناك صفه الرحمه وهي قديمه، وصفه السمع وهي قديمه، وصفه كذا، كل الصفات دي هي قديمه، اذا انا بقول ان ربنا عز وجل متصف بالصفات القديمه. اذا ربنا عز وجل والعياذ بالله معه شركاء. طبعا دي مساله يعني كلها كلاميه تصوريه عقليه، ممكن العقول تتحملها او لا تتحملها. ولذلك يعني الجزء ده اللي هو المتعلق بالقدم انا هقراه ونحاول ان احنا نفهمه فهم اجمالي. يبقى منهم من اولياء الصفاتيه من يقول الرب بصفاته قديم. احنا قلنا كلمه قديم في الاصل كلمه مشكله ولا يجوز ان احنا نستعملها، لكن فبالتالي الكلام ده كله مش كلام السلف، الكلام ده كله كلام المتكلمين. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمه. يبقى منهم بيقول ان الرب وصفاته الاثنين مع بعض الاثنين قديم. ومنهم من يقول لا، هو قديم وصفته قديمه، ولا يقول هو صفته قديمان. يعني شوفوا الدماغ، يعني هو بيقول ان المتكلمين بيقول الرب بصفاته قديم، يعني هم هيئه واحده حاجه واحده. وناس يقول لا، ده هو حاجه وصفه حاجه، وهو قديم وصفه قديم، وبالتالي هما بيقولوش ان هو حاجه واحده. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن ذلك لا يقتضي مشاركه الصفه له في شيء من خصائصه. الله، يعني هما الاثنين حاجه واحده، بس مش معنى ذلك ان في هناك ان هما شركه واحده او حاجه هيئه واحده، ولكن ذلك لا يقتضي مشاركه الصفه له في شيء من خصائصه. يعني اذا كان من خصائص القوه، ماشي، والقدره والحكمه، ولو قلنا الرحمة فليس معنى ذلك إن الرحمة تشرك هذه الصفات في هذه الخصائص، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، رجعنا الذات المجردة، بل من بل هو، يا ريت بس نزود كلمة هو، بل هو يعني هو يعني القدم، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. يبقى في عندنا ذات مجردة، الذات المجردة اللي هي غير موصوفة بأي صفة، بيقول لك دي أصلا دي مش ليس لها وجود، ما فيش لها وجود، ولو لها وجود يبقى ده ذات مجردة مطلقة، وجودها فين؟ في الأذهان. دايما الحاجات المطلقة المجردة لا وجود لها إلا في الأذهان. طيب لو احنا هنتكلم عن الذات المجردة دي اللي مش موجودة إلا في الأذهان، فلابد أن توصف بصفات، معايا؟ طب ايه الصفة اللي ممكن تكون موصوفة بقى؟ اللي هي القدم. طب الذات قديمة والصفة قديمة، نجيبهم على بعض ازاي؟ هل نقول هو قديم وصفته قديمة، ولا نقول هو وصفاته الاثنين مع بعض قديمة؟ بينهم نزاع، والناس اللي قالوا ان هم حاجة واحدة مش معناها ان الصفة معاه من كل وجه، ولكن هناك اختلافات بينهما. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم وصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا. ده يعني عشان ما يتقولش إن الصفات طالما متصف بالقدم والرب متصف بالقدم إذن الصفات هي الله، فنفوا الصفات حتى لا يجعلوا لله تعالى شركاء. قال لك لا، إحنا هنقول الذات متصف بالقدم والصفات برك متصف بالقدم، ولكن ليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. فهؤلاء الجماعة اللي هم بربقوا دماغنا دول، فهؤلاء اللي هم المعتزلة، إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. ثم يقول لهم أولئك، يا ريت التاء نخليها ياء، لأن احنا دلوقتي عندنا المعتزلة وعندنا الصفاتية وهم الاتنين بيردوا على بعض. على فكرة احنا ملناش دعوة بالقصة دي كلها، يعني أهل السنة في القصة دي مش موجودين خالص، يعني دول المعتزلة والكلابية والناس اللي أخذوا من الكلابية مسألة الكلام زي الأشاعرة والمتردية، هم بيردوا على بعض زي معجنة، احنا ملناش دعوة، احنا بنعرض الكلام وبنفك بعض الألفاظ اللي ممكن نفكها، ماشي، لكن احنا ما بنردش عليهم خالص إلى الآن، ده ما فيش رد عليهم إلى الآن. فهؤلاء اللي هم النفاة من المعتزلة إذا أطلقوا على الصفاتية اللي هم مين؟ الأشاعرة بس، مش الأشاعرة بس، الأشاعرة والمتردية، إذا أطلقوا عليهم اسم التشبيه والتمثيل، ليه أطلقوا على هذا الاسم؟ لأن الأشاعرة والمتردية أثبتوا الصفات الإيه؟ المعنوية، وهم عندهم عند المعتزلة اللي يثبت الصفات يبقى إيه؟ ممثل مشبه. فهؤلاء اللي هم النفاة من المعتزلة إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم في أولئك، يعني على اعتقادهم الفاسد اللي هم بينفوا الصفات، وهذا الاعتقاد بينزعهم فيه من الأشاعرة والمتردية. ثم يقول لهم أولئك، يعني الأشاعرة والمتردية بيقولوا لهم هب أن هذا المعنى قد يسمى في الصلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفيه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. والقرآن قد نفى، والقرآن قد نفى مثل المثل والكف والند ونحو ذلك، قد نفى مسمى المثل والكف والند ونحو ذلك. المثل مثلا ليس كمثله شيء، والكف ولم يكن له كفوا أحد، والند هل تعلموا له سمية، وسمية هنا معنى مساميا أي ندة. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف، ما هو طبعا ولا كفأه. يا ريت احنا نصحح دي، الهمزة على الألف ليست على الواو. ولا كفأه ولا نده، فلا يدخل في النص، فلا يدخل في النص، يعني ما ذكرتموه مما قلتم لا علاقة له بالنص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. هنا برضك يعني يا ريت التشبيه تعدلها بالشبيه، فلم ينفي مسمى الشبيه باصطلاح المعتزلة. فالتشبيه هنا معنى الشبيه، وفي هنا معنى الباء، فلم ينفي مسمى الشبيه باصطلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. ومعلش إحنا نقف عند هذا القدر، لأن إحنا الكلام اللي جاي ده كله في مسألة الجسم، ومسألة الجسم هنتكلم فيها كلام قوي، لأن من الحاجات العجيبة جدا إن هم بيتهموا ابن تيمية بأنه إيه؟ مجسم. فهنشوف هنا هل بالفعل ابن تيمية مجسم؟ ولا ابن تيمية من أعدل الناس وأرواحهم في هذه المسألة. يعني سننهي مجلس اليوم، وهذا المجلس نعتبر ده بتاع مين؟ بتاع المعتزلة والردود عليهم من الأشاعرة والمتريدية الذين تأثروا بمذهب الكلابية. وأنا قلت لكم مذهب أهل السنة في المسألة دي سهل جدا، إن الاسم الإيه؟ للمسمى. قال الله ليس كمثله شيء. معلش يعني شوف مذهب السلف حلو إزاي، الاسم للمسمى والدليل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. دايما مذهب السلف مذهب سهل وبسيط، بيريح القلب، ما يتعبش العقل، ما يخليش الإنسان يذهب شذر مذر وعقله يطير كل مطار. أنا أكتفي بذلك.